بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين ولعنة الله الدائمة على أعدائهم إلى قيام يوم الدين غرر في علمه بغيره المتحصل من البحث في الدرس الماضي أن الواجب يعلم بذاته وعلمه بذاته عين ذاته وذلك يعني ثبوت الحكم في مسألتين مسألة علمه بذاته ومسألة كون علمه حضوريا ونتكلم الآن عن علمه بغيره وقد قلنا أن البحث في العلم الإلهي عن خمسة مسائل البحث عن علمه بذاته وأنه حضوري أو حصولي والبحث عن علمه بغيره قبل الإيجاد وأنه حضوري أو حصولي والعلم بغيره حال الإيجاد وأنه علم حضوري أو حصولي والبحث عن علمه بغيره بعد الإيجاد وأنه حصولي أو حضوري طبعا جهة حضورية العلوم أو حصوليتها في هذه المراتب عادة ما يبحث عنها يعني قد يبحث عنها بشكل كلي بأن يبحث عن الأربعة المسائل علمه بذاته وعلمه بغيره قبل الإيجاد وعلمه بغيره حال الإيجاد وعلمه بغيره بعد الإيجاد ثم بعد الانتهاء من هذه العلوم المسائل يبحث عن علمه ذاك في هذه المراتب أنه حضوري أو حصولي وربما يبحث عن حضورية العلم وحصوليته في كل مسألة على حدة كما هو المتبع الآن إذا انتهينا من البحث في مسألتين وهما مسألة علمه بذاته وأنه حضوري أو حصولي الآن ندخل في مسائل علمه بغيره طبعا هو أولا يثبت علمه بغيره في مرتبة ذاته ولكن كان الأولى بالماتن أن يقدم الأقوال في المسألة حتى يكون الكلام أوضح ولكنه يعكس أولا يبين دليل مدعاه ثم يناقش الأقوال تفصيلا بعد تعدادها ونحن نتابعه لأننا ملزمون بمتن كتابي مدعى الماتن الناظم أن الواجب يعلم بغيره في مرتبة ذاته علما يسبق وجود الغير ولا يباين ذات العالم وبالضرورة لا يكون المعلوم موجودا بوجود غير وجود العالم لما قلناه سابقا من اتحاد العقل والعاقل والمعقول ولما عرفت من أن العلم عين المعلوم وقد فرضناه عين الذات العالمة نحن قلنا سابقا بالاتحاد بين العاقل والمعقول وهذه كلية وهذا من مصادقها وأيضا قلنا أن علمه بذاته حضوري وهو علم بمعلولاته فيكون عين العالم باعتبار كونه حضوري وعين المعلوم لأن العلم عين المعلوم دائما العلم عين المعلوم إذا من هذه الجهة هم يثبت أن علم الواجب بالغير عين ذاته في مرتبة ذاته إذا هنا مبحثان المبحث الأول أن الواجب يعلم بالذات في بالغير في مرتبة الذات أو لا يعلم بالغير في مرتبة الذات المطلب الثاني والمبحث الثاني أن علمه بالغير في مرتبة الذات حضوري أو ليس بحضوري أما المبحث الأول فإن عمدة الحكماء والمتألهين ذاهبون إلى أن للواجب علما بالغير في مرتبة الذات وهذا العلم ليس بزائد على الذات، خلافا للمشائين الذين أثبتوا للذات علما بالغير، ولكنهم قالوا أن المعلوم يكون زائدا على وجود العالم، ويعبر عن ذلك بالصور المرتسمة في ذات الواجب. صدر المتألهين رحمه الله تعالى والماتن وجماعة من المحققين ذهبوا إلى أن الواجب يعلم بغيره من معلولاته في مرتبة أعلى من وجود المعلول، هي مرتبة الذات، بعلم لا يزيد على الذات، واستند في ذلك إلى برهان، وهو هذا البرهان هو أن الواجب سبب تام للممكن، فالعلم به سبب تام للعلم بالممكن. أما الصغرى فنثبتها بأدلة التوحيد الدالة على انتهاء كل الممكنات إلى الواجب، وأما الكبرى فنثبتها استنادا إلى الكبرى المركوزة في أذهان العقلاء من أن العلم بالسبب علم بالمسبب وسبب للعلم بالمسبب، فكما أن السبب سبب للمسبب فالعلم بالسبب سبب للعلم بالمسبب، وإن شئت قلت كما أن السبب يستلزم المسبب في الخارج فالعلم بالسبب وهو وجود المسبب في ظرف العلم، وجود السبب في ظرف العلم سبب لوجود المسبب في ظرف العلم، أي أن العلاقة بين السبب والمسبب في الخارج تسانخ العلاقة بينهما في ظرف العلم، إن كان بينهما تلازم في الخارج فلا بد من تلازم بينهما في ظرف العلم، فإذا وجد السبب في الخارج وجد المسبب، كذلك إذا وجد السبب في ظرف العلم وجد المسبب، فإن كان ظرف العلم هو عالم الحصول كان التلازم بينهما حصوليا، أي بلحاظ حصول الصورة، وإن كان ظرف العلم هو الحضور كان التلازم بينهما بلحاظ الحضور. وعليه فالعلم بالواجب سبب تام للعلم بالممكن، وهذا البرهان يحتاج إلى توضيحين. توضيح البرهان أن هنا مقدمات لا بد من ذكرها. المقدمة الأولى أن الممكنات جميعها من علوي وسفلي ومجرد وثابت وغيب وشهادة ومقدم ومؤخر، كل الممكنات فهي مستندة إلى الواجب من جميع الجهات، ولا يوجد شيء يتصف بالشيئية من جهة من الجهات إلا وهو مستند إلى الواجب، بلا فرق بين الوجود والماهية، وبلا فرق بين أن نقول بأصالة الوجود وأصالة الماهية، إلا بلحاظ التوصيف، توصيف الاستناد بأنه بالذات أو بالعرض. فمن قال بأصالة الوجود فإنه حكم بأن وجود الممكنات مستند إلى الواجب، وأن ماهيات الممكنات مستندة إلى الواجب، غاية الأمر استناد الوجود بالذات واستناد الماهيات بالعرض، وذلك لأن الماهيات غير مجعولة إلا بالعرض، فيكون استنادها مسانخا لمجعوليتها، ما يكون مجعولا بالذات فهو مستند بالذات، وما يكون مجعولا بالعرض فهو مستند بالعرض. ومن قال بأصالة الماهية قال بالعكس، قال أن استناد الماهية بالذات واستناد الوجود بالعرض، وهذا مبني على مبناه. لكن لا خلاف بين العقلاء في أن غير الواجب يستند إلى الواجب. وهذا الاستناد إما مباشر إلى واسطة كما في العقل الأول، أو مع الواسطة كما في العقل الثاني وما بعده، على أن هذا الترتيب السببي بين الأشياء الممكنة لا ينافي استناد الكل بلحاظ الوحدة الشخصية السارية في الكل إلى الواجب بشكل لا واسطة معه. يعني في الواقع صحيح هذا الجزء من العالم يستند إلى الواجب بواسطة جزء آخر، لكن هذا الجزء من العالم بلحاظ استناد العالم كله إلى الواجب بلا واسطة يستند إلى الواجب بلا واسطة. العرفاء يذكرون أن لكل شيء وجها إلى الواجب لا يشاركه فيه غيره، وهذا له تصويرات مختلفة. هذه مقدمة. المقدمة الثانية أن الواجب الذي هو فاعل الممكنات لا يفعل الممكنات بلحاظ خصوصية زائدة على وجوده، بل يفعل الممكنات بنفس ذاته. بيان هذا المطلب أننا إذا رأينا شيئا يحرق شيئا آخر وصفنا الأول بأنه محرق والثاني بأنه محترق، وهذا التوصيف وإن كان على نحو الحقيقة عند أهل اللغة وعند العرف، إلا أن أهل البحث العقلي لا يقبلون هذا من دون تمحيص. إذ الذي احترق مركب من جزئين، من صورة ومادة، واتصافه بالاحتراق ليس من جهة صورته، إذ صورة الكتاب لا تكون إلا كتابا، والاحتراق هو عبارة عن استحالة الجسم الذي هو كتاب إلى رماد. الانفصال هو افتراق الأجزاء التي كانت متصلة. إذن ما يقبل هذه الأحوال الجديدة في الأجسام ليست الصور الفعلية فيها، وإنما القابل لها هو المادة. إذن المحترق حقيقة هو المادة. بلى، العرف طبعا يقصد بالاحتراق زوال شيء وحدوث شيء جديد بالشكل الذي يعد استحالة بالمعنى الخاص، لكن نقصد نحن بالاحتراق انفعال الجسم عن النار. هذا الانفعال ليس حكم الصورة، هذا حكم المادة. إذن المحترق في الجسم هو المادة، المنفعل في الجسم هو المادة. طيب الجسم المحرق الموصوف بأنه محرق، هذا أيضا ليس محرقا من جميع الجهات، وإنما هو محرق بلحاظ صورته. في الواقع النار مثلا تحرق لا لأنها نار، بل لأن فيها صورة نارية، باعتبار أن كونها نار مركب من مادة وصورة. يعني كونها نار في الخارج هذا مركب مادة وصورة، هي بلحاظ ماديتها لا تحرق، بل تحرق بلحاظ صوريتها، يعني صورتها النارية توجب ترتب الإحراق عليها. إذن المحرق بالذات هو الصورة النارية، وإسناد الإحراق إلى النار بالعراض، والمحترق في الجسم هو المادة وإسناد الإحتراق إلى الجسم بالعراض، وهكذا. فلا بد أن ننتهي في الفعل والانفعال إلى جهتين ذاتيتين لا يكون إسناد الأثر إليهما بواسطة، لأن لا يلزم التسلسل. فلا بد من انتهاء الفعل إلى جهة يكون وجودها بمجرده وجود التأثير، أي وجود لتلك الخصوصية الخاصة التي تستتبع ترتب الأثر. ولا بد في طرف الانفعال من الانتهاء إلى جهة يكون وجودها بعينه وبمجرده عين القبول، أي أنها بذلك الوجود تكون وجودا للخصوصية التي تستتبع القبول والاستقبال. وهذا في الخارج في طرف الفعل هو الواجب الذي هو عين كل فعلية، بل عين الفعلية التامة. وفي طرف القبول هو المادة الأولى التي لا شأن لها إلا أنها قبول، لا فعلية لها إلا فعلية القوة. ومن جهة أخرى فإن الفعل الذي هو عبارة عن الأثر الخاص لا يمكن أن يترتب على كل فاعل، بل لا بد من وجود مسانخة بين الفعل وفاعله. ويقصد بالمسانخة هنا ارتباط ذاتي بين الفعل والفاعل يوجب ترتب الفعل على وجود الفاعل، واستحالة وجود الفعل من غير ذلك الفاعل. فهذان الحكمان وهو ملازمة الفعل للفاعل واستحالة ترتب الفعل على غير الفاعل يعبر عنهما بالمسانخة. يعني في الواقع إذا قيل المسانخة يراد بالمسانخة ما يستتبع هذين الأمرين. نعم قد تقرب المسانخة بالمشابهة في الصورة أو في الكيف أو في الدرجة. فمثلا المسانخة طبعا في أصل اللغة موضوعة لأصل المشابهة، فيقال مثلا الحرارة تشابه النار باعتبار أن النار تتصف بالحرارة والحرارة تشابه حرارة النار فيقال أنها تشابهها، أو أن الحرارة تنضج كما أن النار تنضج فيكون التشابه بلحاظ التأثير. أخذ في المسانخة المشابهة، لكن المعنية من المسانخة في بحث العلية عندما قال بالمسانخة الملائمة التي هي حقيقة المشابهة عند العرف. لا يعتني العرف بالمشابهة إلا من حيث هي المصداق الأتم للملائمة. لذلك أيهما أشبه من رب رسول الله صلى الله عليه وآله الطاهري؟ الأكبر صلوات الله وسلامه عليه الذي كان أشبه الناس خلقا وخلقا، أم الحسين صلوات الله وسلامه عليه؟ أيهما أشبه؟ إن قلت الصورة وتقصد بالصورة الأعام حتى صورة الأخلاق فعلي الأكبر أشبه، لكن إن كنت تقصد الحقيقة فالإمام الحسين عليه السلام أشبه برسول الله صلى الله عليه وآله الطاهري. كيف؟ والشبه إنما يعبر عن درجة القرب حتى عند الناس. وتسمية هذا الشبه بالشبه هذا اصطلاح عرفي لسنا معنيين به. إذا كان المقصود بالشبه بيان مناط المدح فما في الحسين عليه السلام أتم وأكمل، فيكون الحسين بهذا اللحاظ أشبه برسول الله صلى الله عليه وآله الطاهر. وعليه فالمشابهة إنما يترتب عليها الأثر في مجال المشابهة بلحاظ الملائمة المقارنة لها. وهذه الملائمة كما توجد في الأمور الصورية والكيفيات وأمثال ذلك توجد في الأمور غير الصورية، حتى المجردات يوجد بينها مشابهة. فما يكون عالما يترتب عليه العلم، وما يكون قادرا يترتب عليه القدرة، وما يكون غاضبا يترتب عليه العذاب، وما يكون مضلا يترتب عليه الضلال، وهكذا هناك مشابهة بين الفعل وفاعله. وقوله تعالى قل كل يعمل على شاكلته محمول على هذا المعنى. حتى بناء على أن المقصود بالشاكلة النية والنية والقصد كما هو معنى الشاكلة. الشاكلة في الآية النية، يعني قل كل يعمل على نيته، من يقصد الخير يعمل الخير ومن يقصد الشر يعمل الشر. حتى بناء على حمل الآية على هذا المعنى، والمعنى مندرج تحت الآية بلا شك، لكن هل الآية مقيدة به؟ ادعى بعضهم أن هذا هو معنى الآية، وهذا تقييد ونحن نمنعه، لكن حتى لو سلمنا بأن الآية محمولة على هذا المعنى بنحو التقييد، فهذا المعنى يستلزم صحة ما ذكرناه، وذلك لأننا ننقل الكلام إلى النية. هذه النية كيف صدرت من هذا الناوي؟ لماذا نوى الناوي هذه النية ولم ينوي غيرها؟ لا بد أن ننتهي إلى أمرين لا يمكن لهذا الناوي أن ينوي غيره، وهذه الملازمة هي التي يعبر عنها بالسنخية، أي أن لكل فاعل ارتباط خاص بفعله بحيث تقتضي صدور الفعل منه، ولكل فعل ارتباط خاص بفاعله بحيث لا يصدر إلا منه. هذا هو معنى السنخية. ومن علم بذلك الارتباط الخاص علم بوجود المعلول أو بوجود الفعل. كل من علم بالارتباط الخاص بين العلة والمعلول استطاع أن يحدد وجود الفعل، أنه موجود أو ليس بموجود، إذا علم بالفاعل. نعم، إذا كان الفاعل ليس فاعلا بالذات فالعلم به لا يؤدي إلى العلم بالفعل. كلامنا في الفاعل بالذات، أي الفاعل الذي يكون الفعل ملازما لذاته، كملازمة الحرارة لصورة النار التي هي عين النار بالفعل، باعتبار أن الشيء شيء شيء بصورته.
معرفة الفاعل الذي ليس بالذات لا يلازم.
لا، مثلا أنا أعرف أن زيدا بن عمرو، لكن لا يترتب على هذا معرفتي بشعره بشعريته، مع أنه شاعر، لكن شعريته ليست قائمة بكونه ابن عمرو، بل قائمة بملكة خاصة. من عرف تلك الملكة لا بد أن يعرف أنه شاعر. من عرف بملكة زيد العلمية عرف بأنه مجتهد، لكن لا يترتب على علمي بهوية زيد علمي باجتهاده، لأن الاجتهاد قائم به من حيثية أخرى. إذن كل من علم بالفاعل من حيث هو فاعل علم بالفعل، لأن الفعل مرتبط الذات بتلك الجهة بجهة فاعلية الفاعل. طبعا بناء على ما حققه صدر المتألهين رحمه الله تعالى، هذا الارتباط الذاتي طرفاه ذات المعلول وذات العلة، بمعنى أن المعلول لا يكون ارتباطه بالعلة زائدا على وجود ذاته، بل وجوده بالذات ومن حيث الذات ومن جهة الذات مرتبط بالعلة، والعلة بذاتها من حيث هي مرتبطة بالمعلول، لما عرفت من أن الجعل يتعلق بالوجود، وتعلق الجعل بالوجود معناه أن الوجود مستند إلى العلة. فلو كانت جهة استناد وجود المعلول إلى العلة غير وجود المعلول، لما كان وجود المعلول مستندا، هذا خلف ما فرضناه. إذن فرض استناد جهة الوجود في المعلول إلى العلة أن نفس الوجود بذاته مستند إلى العلة، والكلام في العلة كذلك، لأنها بنفس وجودها فاعل. إذن نفس وجودها يفعل وجود المعلول. طيب، هذا الفعل ما هو؟ الفعل هو عبارة عن ثبوت وجود المعلول بنحو الاستناد، وقد عرفت أن نحو الاستناد ليس شيئا زائدا على وجود المعلول. إذن الفعل ما هو؟ هو نفس المعلول. إذا لا يوجد عندنا فعل ومفعول وفاعل كما يعبر عن ذلك أهل العربية حيث يقولون فعل وفاعل ومفعول به. لا، لا يوجد في الخارج، يوجد فاعل ومفعول. الفعل معنى انتزاعي من ملاحظة نحو وجود المعلول المفعول. كيف يوجد المفعول؟ مستقلا أو فقيرا؟ إذا كان فقيرا يقال عن جهة فقره أنها جهة مفعوليته. إذن معنى استناد المعلول إلى العلة هو خصوصية افتقاره إلى العلة، هذا معنى استناد المعلول إلى العلة. وقد عرفت أن جهة افتقاريته عين جهة تقويم الواجب له. إذن لا قوام للمعلول من دون العلة، وإذا لم يكن له قوام من دون العلة إذن يستحيل أن يعرف أحد حقيقة المعلول ولا يعرف علته، ما يمكن. في الرواية عن منصور بن حازم إن رجلا سألني عن الله سبحانه وتعالى، مضمون الرواية أقولها بالمضمون، فقلت له إن الله أجل من أن يعرف بالأشياء بل الأشياء تعرف بالله. قال نعم صدقت. الإمام الصادق الله عليه وسلم يقول نعم صدقت، وهذا التعبير بنفسه ورد في رواية أخرى عن الأئمة عليهم السلام، إن الله أجل من أن يعرف بالأشياء بل الأشياء تعرف بالله. وهنا محل الشاهد، أجل من أن يعرف بالأشياء هذا أعم، لكن الأشياء تعرف بالله هذا كيف؟ نحن نجد أننا نعرف ببعض الأشياء مع كوننا غافلين عن الله. الطفل مثلا يعرف محالب أمه، الحيوان الفصيل يتبع أثر أمه فيعرف أمه، لكن هل هذا معرفة بالله؟ أهل البيت عليهم السلام يؤكدون أن معرفة كل شيء بكل شيء إنما تكون بواسطة معرفة الله سبحانه وتعالى. لا يعرف شيء شيئا إلا بالله، هذا وارد في الروايات، لا يعرف شيء شيئا إلا بالله. شلون نجمع طيب بين هذا الكلام وبين ما في الأذهان العامية، أقصد أذهاننا، حيث نفصل بين أحكام الواجب وأحكام الممكن، ثم ندعي أن كثيرا من الناس عن آيات الله لغافلون، وإن كثيرا منهم عن آياتنا لغافلون. شلون يعني الغفلة كيف تجتمع مع معرفة الله؟ في الواقع الغفلة والجهالة والنسيان وأمثال ذلك إنما يكون في دائرة العلوم الحصولية، وهذه العلوم الحصولية أكثرها جهالات. وقد ذكرنا في بعض الجلسات السابقة أن الجهالات مرجعها إلى عدم العلم، وأن جهة حقية تلك الجهالات جهة العلم، أي أنها من حيث هي تصورات علم، لكن من حيث هي إشارات إلى الواقع هذه جهالات. ولذلك القرآن يقول إن هي إلا أسماء سميتموها. أنت تقول أعطني الماء، شربت الماء، سبحت في الماء، مررت بالماء، رأيت الماء، جئت من الماء، وأمثال ذلك، كل هذه أسماء. إن هي إلا أسماء سميتموها، وإلا في الواقع الماء هو ذلك الوجود القائم بوجود الله الذي نسبته إلى وجود الواجب نسبة المعنى الحرفي إلى المعنى الاسمي. إذن أنت عندما تشير إلى تلك الذات تشير إلى وجه من وجوه الله سبحانه وتعالى، وأقصد بالواجب أنت تشير إلى معنى متقوم، معنى حرفي، وقد عرفت المعنى الحرفي، ومعرفة المعنى الحرفي تستلزم لا محالة معرفة المعنى الاسمي. لكننا نغفل عن أن هنا معنيين، ونسمي الشيئين باسم واحد ونحسب أنهما شيء واحد، فنسند إلى الماء جهات الكمال والنقص. القرآن يقول هي أسماء، إن هي إلا أسماء سميتموها، وإلا في الواقع فالإرواء فعل الله والإغراق فعل الماء. الإرواء فعل الله، والإغراق فعل الماء، وهكذا كل آثار الماء الحسنة لله. حتى جمال الماء واتصال الماء ووحدة الماء ووجود الماء وفعلية الماء وما إلى ذلك من الكمالات الأولية والثانوية، هذا لله. وأما ميوعة الماء، إغراق الماء، كون الماء قابل للتبخر وأمثال ذلك من جهات النقص والخسة، فهذا لحقيقة الماء. إذن في الواقع هذا الماء فيه جهتان، جهة وجود وجهة عدم، جهة خير وجهة شر، جهة فعلية وجهة قوة. ونحن عندما نقول جئت من الماء نشير إلى جهة الفعلية ونحسب أننا نشير إلى جهة الماء. نعم تلك الفعلية محدودة، فنحن نعرف المحدود ونغفل عن ذات المحدود التي هي مطلقة. المقصود أن هناك ارتباطا ذاتيا بين العلة والمعلول يوجب استحالة معرفة المعلول مع الغفلة التامة عن مقومه، ما يمكن. لا بد من ثبوت معرفة للمقوم لذلك المعلول، وحينئذ نقول ما دام الارتباط بين العلة والمعلول بهذا النحو فلا بد من الحكم بأن كل من يعرف المعلول بحقيقته يعرف العلة، وكذلك من يعرف العلة بحقيقتها يعرف معلولها، لأن المفروض أن الارتباط بين العلة والمعلول ليس شيئا وراء وجودهما، ووجود كل منهما عين كل منهما، فوجود العلة عين العلة ووجود المعلول عين المعلول. فكيف يصح أن يدعى أن الإنسان يعرف المعلول تماما من جميع الجهات ثم يقول أنا لا أعرف علته؟ يمكن أن يعرف ماهيته ويغفل عن علته، لكن لا يمكن أن يعرفه تماما بوجوده وماهيته ثم يغفل عن علته، إذ هذا خلف كون وجوده، خلف كون وجوده معنى حرفيا متقوما بعلته، ومعرفة المعنى الحرفي لا تكون إلا بمعرفة مقومه. لا لا هذا كلام يعني وراء ما يطرحونه. فإذا الارتباط الذاتي يوجب الحكم بأن معرفة أحدهما تستلزم معرفة الآخر. نعم لما كان المعلول محدود فمعرفته توجب معرفة محدودة للواجب، بخلاف معرفة الواجب فإنها توجب معرفة المعلول بأعلى مراتبه وأبعد خفاياه وأقصى نقاط من نقاط ذاته، وذلك الاختلاف الرتبة طبعا، لكن أصل التلازم هذا موجود. إذا عرفت هذا نقول قد ثبت فيما سبق أن الواجب علة الممكن، وأن علية الواجب للممكن ليست زائدة على وجود الواجب، بل عليته بنفس ذاته، بمعنى أنه يفعل ما يفعل بجهة هي عين ذاته لا بجهة زائدة على ذاته. وقد عرفت أنه يعلم ذاته علما هو عين ذاته، وقد عرفت أيضا أن العلم بالسبب علم بالمسبب، فيترتب على هذا أنه يعلم بمسببه من حيث هو يعلم ذاته، وأن علمه بمسببه علم حضوري، لأن المفروض أن علمه بمسببه ناشئ من علمه بذاته، وعلمه بذاته حضوري، إذن علمه بمسببه حضوري، وبذلك يثبت المطلوب. نقرأ هذا المقطع.
نلخص انه من حيث المصداق بل حتى من حيث المفهوم لا فرق بين ما امر بالكون عاما بذاته وغير هذا المطلق، لاننا هنا التفتنا الى اللازم وهو علمه بالمعلوم.
يعني الحين هذا المطلب صحيح في نفسه لكن لم نشر اليه عمدا. طبعا هنا قلنا ان علمه بذاته عين علمه بمعلولاته. هذا هذه العينيه هل هي العينيه بالمعنى الدقيق او العينيه الاعم من الاستلزام والاقتضاء حتى يندرج تحت ذلك استدلال المشايين، لان المشايين ايضا استدلوا بهذا المعنى لكن لم يذكروا الحضوريه والحصوليه بل اصروا على ان علم الواجب حصولي. هذا نكله الى ما بعد يعني لنذكر مناط الحكم بشكل اظهر واقوى. قال ما غير معقولية حصولا لم يلفى، أي أي شيء غير معقولية حصولا لم يلفى، يعني كل ما لم يوجد إلا معقولا حصولا تمييز ليلفى، يلفى وجد أو يعلم أو يعثر عليه. كل ما لم يوجد غير معقولية يعني لم يوجد إلا علما وإن كان مبينا المفعول فحصولا تمييز. والمراد أن ما كان وجوده في نفسه عين معقوليته ولم يوجد له وجود غير هذه المعقولية فهو عقل حال كونه عاقلا ومعقولا. هو بعد أن أثبت الاتحاد بين وجود المجرد وكونه معقولا وبين وجود كونه معقولا وكونه عاقلا أراد أن يثبت أنه عقل، ومؤونة هذا سهل، يعني بالفعل من السهل واليسير لمن عرف أن الشيء معقول أن يعرف أنه عقل، وذلك لأن العقل والعلم ليس إلا المعلومة والمعقول. قال وعالم بغيره، الواجب هو عالم بغيره إذ استند، ولعل العبارة إذا لكن الأصلح إذ استند إليه وهو ذاته لقد شهد، بمعنى أن شهوده لذاته علة علمه بغيره لأن غيره مستند إلى ذاته. وقد عرفت أن العلم بالسبب علم بالمسبب، بالسبب العلم يعني العلم بالسبب بما هو سبب، علم بما مسبب به وجب، يعني علم بما هو مسبب وجب به بذلك السبب. قال وعالم بغيره إذا استند غيره إليه تعالى وهو تعالى ذاته مفعول لقولنا لقد شهد، وبالسبب متعلق بقولنا العلم بما هو السبب يعني من حيث كونه السبب الخاص بما هو مسبب به أي بالسبب وجب. ترتيب البيت العلم بالسبب بما هو سبب يوجب العلم بالمسبب بما هو مسبب. وقوله به وجب هذا قيد توضيحي للسبب، يعني نقصد السبب من حيث جهة استناده إلى السبب، بالمسبب من حيث جهة استناده إلى السبب. شلون شيخنا؟ لا استند، لا مو صحيح، استند. وعالم بغيره إذا استند ذلك الغير إليه. حاصله أن الأشياء في ذواتها مستندة إليه تعالى وهو تعالى علم وشهد ذاته التي هي عين علية الأشياء. طبعا المقصود بالعلية ليس المفهوم الذي يكون مضايفا لمفهوم المعلولية وكون الشيء علة، يعني عادة يقال العلية ويراد بها كون شيء علة لشيء، هذا مفهوم إضافي نسبي، هذا مفهوم متأخر عن ثبوت العلة والمعلول، يعني حتى المعلول بوجوده متقدم على مفهوم العلية. مثلا تقول هذا وجد بسبب وجود علته، فنورد إشكالا نقول متى يوجد هذا؟ إذا وجدت علته. طيب متى توجد علته؟ إذا كانت العلية ثابتة. ثم متى تثبت العلية؟ إذا وجد المعلول عند وجود العلة. فيلزم توقف وجود المعلول على العلة على وجود المعلول عند وجود العلة، وهذا دور. حل هذا الإشكال أن الذي يتوقف عليه وجود المعلول ذات العلة لا علية العلة. علية العلة معنى ينتزع من وجود المعلول عند وجود العلة. نعم قد يطلق عنوان العلية ويراد به الخصوصية الخاصة في الذات التي توجب ترتب شيء عليها، فيقال علية النار للحرارة ويقصد بها خصوصية معينة في وجود النار تقتضي ترتب الحرارة عليها. المراد بالعلية هنا هو هذه الخصوصية، أي أن علية الواجب للأشياء هي تلك الخصوصية الخاصة فيه، أي كونه تاما وفوق التمام بحيث يفعل الأشياء. حاصله أن الأشياء في ذواتها مستندة إليه تعالى، وهو تعالى علم وشهد ذاته التي هي عين علية الأشياء لما مر أنه عالم بذاته. والعلم بالعلة بما هي علة يقتضي العلم بالمعلول، فهو تعالى ينال الكل أي يعلم الكل من ذاته. ثم التقيب بخلافنا، نحن لا نعلم بالنار إلا بإحساسنا بوجود النار، نحن ننتزع صورة النار من خلال اتصالنا بوجود النار، فلولا وجود غيرنا لم نعلم بغيرنا، بخلافه سبحانه وتعالى يعلم بغيره من دون حاجة إلى وجود غيره. ثم التقييد بقولنا بما هو السبب إشارة إلى أن المراد من العلم بالسبب العلم بالجهة المقتضية للمسبب، سواء كانت عين ذاته كما في الواجب أو زائدة كما في صورة النار النارية في الصورة النارية في النار، وهي الأمر المقدم على السببية الإضافية. السببية الإضافية هي عبارة عن السببية المحكوم بها عند وجود شيء لدى وجود شيء، كما يقال بينهما علية. طبعا لا يمكن أن يقال بينهما علية مع عدم وجود أحدهما مكافئا للآخر، ولا شك أنها عين حيثية ترتب المسبب على السبب، تلك الجهة المقتضية للتقدم في العلة على المعلول، عين حيثية ترتب وتأخر المعلول على الآن العلة، إذ التخلف عن السبب التام محال كما أشرنا إليه بقولنا به وجب. فكلما حصلت في ذهن أو خارج حصل ذلك المسبب فيه، إذ اللازم ممتنع الانفكاك عن الملزوم. قال وحكم المنجم بما سيقع، أو الطبيب الحاذق حيث يقول الشيء الفلاني ينذر بكذا من هذا الباب. يعني في الواقع كل التنبؤات مبنية على إحراز الملزوم من جهة كونه ملزوما، سواء كان اللازم يتأخر أو كان ملازم. فاستكشافنا مثلا لوجود الحرارة من وجود النار ناشئ من علمنا بجهة استلزام النار بالحرارة. طبعا لا معنى لأن تقول أن استكشافك للحرارة مبني على إحراز الملازمة بين النار والحرارة. شنو الملازمة؟ الملازمة هي عبارة عن وجود الحرارة مع وجود النار، فلو أحرزت وجود الحرارة من ملازمة الحرارة للنار فكأنك تقول أحرزت وجود الحرارة عند وجود النار لإحراز وجود الحرارة عند وجود النار. هذا كلام لا محصل له. إذا ما معنى الاستناد في إثبات اللازم على الملازمة؟ شنو معنى؟ تقول إذا وجد طلع النهار فالشمس موجودة، على أي أساس تحكم بال اللازم؟ على أساس إحرازك لخصوصية في الملزوم، تلك الخصوصية يحكم العقل باستحالة تخلف اللازم عنها. الكلام صحيح، لكن انظروا كيف يقوله الإنسان وهو غافل عن حقيقته. ليس المقصود بالملازمة المعية الوجودية، المقصود بالملازمة منشأ تلك المعية، فحتى التعبير عنها يكون بالمعية. وذلك لأن المعية الخارجية ترجع في حقيقتها إلى هذه الملازمة. يعني حقيقة وجود الحرارة عند وجود النار يرجع في واقع الأمر إلى وجود العلة. لذلك يقال المعلول يثبت بوجود العلة، لا يقصد أنه يوجد مع العلة، لا، يوجد في مرتبة وجود العلة. حتى أن الإنسان إذا كشف الله الحجاب عن عينيه ورفع الغشاوة عن بصيرته رأى في مرتبة وجود العلة كل معلولاتها، وهذا ما سيذكره صدر المتألهين بقوله بسيط الحقيقة كل الأشياء. هذه النقطة هامة تأتي. قال: وفي عدم تخلل لفظ الاقتضاء أو الاستلزام إشارة إلى أن المعلول، هذا يأتي إن شاء الله تعالى. صلى الله على محمد وآله الطاهرين.